مع أنه من المشتغلين في علم الحديث، وكشف عوار كثير من هؤلاء المنتسبين لعلم الحديث، وإن كانوا أعلاما في الحديث، ولكنهم مع كل أسف في منهجهم ما فيه كما بينت قبل قليل. وأشبه وأجد مثيلا للشيخ ناصر الدين الألباني أيضا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فهو كما تعلمون من رجال الحديث المعدودين، وهو من أئمة أهل السنة في هذا العصر ولا شك. هذا المنهج الذي برز فيه الشيخ عبد العزيز بن باز وبرز فيه الشيخ ناصر الدين الألباني أغاظ الأعداء وتحرقوا وأثر فيهم، وأصبح للشيخ عبد العزيز يعني الشيخ ناصر الدين الألباني تلاميذ كثر في أنحاء العالم الإسلامي، أصبح له عدد من المحبين. أذكر أنني كنت في النيجر، في دولة النيجر في غرب أفريقيا، وكنت في قاعة من قاعات الجامعة هناك، وفيها عدد من الطلاب في أكثر من 20 دولة. فسألت الطلاب، قلت من يعرف منكم الشيخ عبد العزيز بن باز؟ فرفع قرابة 80% من الطلاب أيديهم، مع أن بعضهم لم يأتي من المملكة، والشيخ عبد العزيز لم يخرج من المملكة، وهم يعرفون الشيخ عبد العزيز ويحبون الشيخ عبد العزيز بن باز. وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو معروف في أنحاء العالم الإسلامي، والآن أيضا الحمد لله كذلك الشيخ محمد بن عثيمين أصبح معروفا في أنحاء العالم الإسلامي، أصبحت القيادة لهؤلاء. وبرز هذا المنهج، منهج أهل السنة الذي تبناه كما قلت ودعمه والتزم به الشيخ ناصر الدين، فكان الهجوم. أما جهاد الشيخ فهو أمر واضح، فقد سجن مرارا، وهو رجل كما تعلمون عمره يزيد عن 80 سنة، وهو الآن منذ عدة سنوات يعيش خارج بلده مشردا مطرودا من بلده، وهو ممنوع من الدخول لأكثر من بلد إسلامي. ولكن أقول وإن منعوا دخوله بجسمه إلى عدد من الدول الإسلامية، فإن كتبه وعلمه موجودة والحمد لله في هذه الدول، بل في أعماق القلوب. وأقول لهؤلاء موتوا بغيظكم. نعم، فإن منعتم كما في عدد من الدول كما قلت لا يسمح للشيخ ناصر الدين أن يدخل إليها، كما حدثني بعض أهل تلك البلاد، وبعضهم ولو دخل فيها لا يقيم فيها إلا أياما، ولكن والحمد لله له من المحبين وله من التلاميذ ما هو معروف. وهنا مسألة لا بد من بيانها، هل يفهم من كلام هذا كما أراد أن يصور لنا هذا المؤلف أن محب الشيخ وتلاميذ الشيخ يدعون عصمته وهم مفتونون به؟ أقول حاشا وكلا، والدعاوى إن لم يكن لها بينات فأصحابها أدعياء. من قال إن الشيخ ناصر الدين الألباني معصوم أو غير الشيخ ناصر الدين الألباني؟ لا نقول إلا من عصمه الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصمة لمن عصمه الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبه لملاحظة بين خارج عن الموضوع، بعض الطلاب العلم أحيانا يقول العصمة لله، وهذا الكلام فيه خطأ، فإن الله جل وعلا هو الذي يهب العصمة لمن يشاء. فإن قصد أن العصمة لله، أن الله هو الذي يعصم الناس، فهذا صحيح، ولكن تطلق أحيانا أي أن الله معصوم، وهذا خطأ، مفعول، صيغة مفعول، من الذي عصمه؟ بل هو جل وعلا هو العاصم جل وعلا، صيغة فاعل. فنقول العصمة لمن عصمه الله، فالعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قال الشيخ ناصر الدين حفظه الله ولا غير الشيخ ناصر الدين ولا تلاميذ الشيخ ناصر الدين أنه معصوم أو أنه لا يخطئ. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالشيخ ناصر الدين كغيره يخطئ. والقضية عندما نناقش هذا الرجل هذا المؤلف ليست لأن الشيخ ناصر الدين أخطأ في بعض المسائل العلمية، لو كانت القضية في هذا الأمر لكان لنا حديث آخر، ولكن القضية أبعد من ذلك وأعمق. ولكن نقول إنه مجتهد يصيب كثيرا ويخطئ، يقع في خطأ كما يقع غيره، ولكنه مجتهد ومأجور بإذن الله. وما هكذا تورد الإبل، وما هكذا تناقش الأخطاء. إذن هذه مسألة لا بد من بيانها. أيضا من المسائل التي لا بد من ذكرها أنتقل الآن إلى منهجي في مناقشة المؤلف. منهجي في مناقشة المؤلف: أولا، لن أناقش هذا المؤلف في المسائل الحديثية التي ذكرها في كتابه. هو ذكر مسائل حديثية، كيف؟ الكتاب ينصب على بعض المسائل وأختصرها لكم بالكلمات التالية. يقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني يصحح الحديث في موضع فيأتي ويضعفه في موضع آخر، ويضعفه في موضع ويأتي لكتاب من كتب أخرى فيصححه دون أن ينبه إلى ذلك، ويأتي ويعدل رجلا ويجرحه في مكان آخر وهكذا. فهذا ملخص ما في هذا الكتاب، فهو يقول إن الشيخ ناصر الدين الألباني متناقض في هذه المسألة. كيف تصح هنا وتضعف هنا وتضعف هنا وتصحح هنا، وكيف تعدل هذا الرجل هنا وتضعفه هناك؟ أقول إنني لن أناقش هذا المؤلف بهذه المسائل الحديثية لسببين. السبب الأول عندي أن القضية ليست قضية مناقشة مسائل علمية. لو كانت قضية مناقشة مسائل علمية أراد بها صاحبها الحق لكان الأمر يسير، فالقضية أكبر من ذلك كما قلت لكم، والمؤلف له أهداف سأبينها لكم بعد قليل. ثانيا، السبب الثاني أن هناك من تلاميذ الشيخ ومن محب الشيخ من هو أقدر مني فعلا على مناقشة المسائل الحديثية، وأعطي القوس لباريها من أهل الاختصاص ليناقشوا في مثل هذه المسائل. هذان سببان مما يجعلني لن أناقش في هذه القضايا وهذه المسائل، حتى لا يتساءل البعض لماذا لم أقف معها، وبخاصة أن الدخول في هذه المسائل يحتاج إلى دروس وإلى سلسلة، لأن مسائل كثيرة تحتاج مناقشة. نقطة أخرى استمعوا لها بعناية يا أحباب الكرام، هذه النقطة: هل هذا الرجل في كل ما ذكر عن الشيخ من ملاحظات متجني على الشيخ، أي أنه كذب على الشيخ بعبارة أدق، هل ما ذكره من مسائل أليس فيها مسائل صحيحة، مسائل علمية صحيحة؟ أقول من الإنصاف أن أقول حسب ما بدا لي ولم أبحث المسألة كاملة أن هناك بعض المسائل صحيحة. فالشيخ نعم في بعض المواضع صحح حديث، وجاء في مواضع أخرى وبين ضعف هذا الحديث أو العكس، ولكن وهذا الكلام كما قلت لكم إن وقع من الشيخ وقد وقع فعلا في بعض الكتب له جواب وله تعليل. فقد يكون الشيخ اتبح له صحة الحديث أو ضعف الحديث بعد أن كان ضعفه أو صححه، أو اتبح له ضعف الراوي أو جرح الراوي بعد أن وثقه أو جرحه. وقد يكون أيضا من الإنصاف أن أقول أيضا نقول قد يكون الشيخ ناصر أخطأ في بعض هذه المسائل، قد يكون أخطأ في بعض هذه المسائل، لكن القضية ليست قضية أن هذا المؤلف أصاب في بعض ما ذكره عن الشيخ، إنما أقول فيما أصاب فيه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فالحق الذي ذكره في هذا الكتاب ما ساقه من أجل الحق، وإنما ساقه من أجل الباطل الذي يسعى إليك ما سأبين إن شاء الله. وهنا حضرتني قصة لا بد من ذكرها وأنا أتحدث عن الشيخ. وقبل أن أذكر هذه القصة أقول ليست مشكلتنا مع هذا المؤلف أنه بين الأخطاء التي وقع فيها الشيخ. لو أنه بين الأخطاء التي وقع فيها الشيخ ضمن منهج علمي رزين رصين لكنا من أول من يلحظ بهذا الأمر. فالشيخ كما قلت لكم ليس معصوم، وكما تعلمون أن الشيخ عبد العزيز بن باز قد ناقش الشيخ الألباني في بعض المسائل كمسألة الحجاب ومسألة سدل اليدين بعد الركوع وغيرها من المسائل العلمية، ولكنها مناقشة علمية رصينة رزينة بين علماء، وما نقصت من قدر الشيخ، بل إن الشيخ عبد العزيز حفظه الله وهو يناقش الألباني أنصفه وأثنى عليه، بل إن بعض تلاميذ الشيخ تعقبوا الشيخ في بعض المسائل. أذكر منها كتاب صدر حديثا في حديث، وبالمناسبة هذا ذكرته في الدرس قبل الماضي عندما سألني أحد الأخوة في حديث استعينوا على قوائح وإجسم بالكتمان، فقلت إن الحديث ضعيف حسب علمي. فأحد الأخوة أذكر كان جالسا أمامي قال إن الشيخ الألباني صحح الحديث، فذكرت لكم هذا الأمر. فصدر كتاب اطلعت عليه لأحد طلاب العلم جزاه الله خيرا، بين أن هذا الحديث ضعيف، وقدم له الشيخ مقبل الوادعي. فما قلنا له لماذا، وقد قابلت المؤلف، فما قلنا له لماذا تتعقب الشيخ؟ من أنت حتى تتعقب الشيخ؟ أبدا، العلم ليس فيه من أنت، العلم بالبراهين والأدلة لا يمنع. فليست القضية يا أخوان أن عندنا حساسية نقول إنه إذا نقد الشيخ، كما يقول لأحد الأخرى في سؤال وجهه لي قبل يومين، يقول هل كل من ينقد الشيخ ناصر الدين الألباني علماني؟ قل سبحان الله، من قال هذا؟ سبحان الله، الشيخ عبد العزيز بن باز بين بعض ملاحظاته واختلف مع الشيخ في مسائل. واحد تلاميذ الشيخ ليس بمقام الشيخ عبد العزيز بن باز، وإن كان طالبا جيدا طالب علم، ذكر ألف كتاب في حديث واحد وبين بعض الملاحظ وما يأخذه على الشيخ. ما قلنا من أنت حتى تؤلف تنقد الشيخ الألباني؟ أبدا. وكم كنت أتمنى، وأقول لكم بعد أن قرأت هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، كم كنت أتمنى، لأني رأيت فيه من الجهد الشيء العجيب. يبدو أن المؤلف قرأ كل كتب الشيخ، ويمكن أنه كررها أكثر من مرة. كم كنت أتمنى أنه أخرجه استدراكات وملاحظات لإكمال علم الشيخ وإكمال ما وقع فيه الشيخ، لكنا دعونا له أولا وشكرناه ثانيا، وأخذنا كتابه ووضعناه مع كتبنا مع كتب الشيخ ثالثا. إي والله أبدا. وسنقول له جزاك الله خيرا أنك ساعدت الشيخ فيما غفل عنه أو نسي أو أخطأ فيه، ولكن القضية لا أبعد من ذلك، وما أشبهها إلا بالقصة التي وعدتكم بها. كان فيه يحدثني الشيخ عبد الله بن حمود التويجري، وتعرفونه الشيخ عبد الله بن حمود، وهو ابن العلامة الشيخ حمود التويجري حفظ الله الجميع. يقول إن فيه شاب، والقصة قديمة، كان عندما يأتي إلى والده في بيته يحضر بعض دروس المشايخ، والقصة كما قلت لكم قديمة ليست في العصر الحاضر. اسمعوا لهذا المثل يا أخوان، فهو عجيب وجيد ودقيق. يقول فكان إذا جاء إلى بيته بدأ يتحدث مع والده، أخطأ الشيخ الفلاني بكذا، وذهبنا إلى درس الشيخ الفلاني وأخطأ في كذا، وقال الشيخ الفلاني كذا وأخطأ في كذا، ولا يأتي للبيت إلا بأخطاء المشايخ، ولا يحفظ من دروس المشايخ إلا الأخطاء. وهذا موجود الآن مع كل أسف بكثرة. قال له أبوه يا بني والله ما أشبهك إلا بقوم خرجوا إلى البر وقت الربيع ووقت الخيرات، وذهبوا يحتقبوا، وذهب معهم رجل من الناس أو شاب من الشباب، فكل من هؤلاء الذين خرجوا منهم من بدأ يحتطب، ومنهم من بدأ يأخذ الحشائش الجميلة الطيبة، ومنهم من يأخذ الكمأة الفقع، ومنهم من يأخذ من الخيرات الموجودة في البر، ورجعوا إلى أهله. وصاحبنا يقول له والده، وهذا الشاب أول ما وصل البر بدأ يتتبع روث البهائم ويضع في محدرته، ويتتبع البعر ويضع في محدرته، ويتتبع الشوك ويضع في محدرته، والخشاش ويضع في محدرته. فلما رجع الناس فإذا الذي معه الحطب من أحسن أنواع الحطب من السمر وغيره والغضب، وإذا الذي معه الكمأة الفقع، وفيه من الشيء العجيب، وهناك الذي معه الحشائش لبهائمه ودوابه، وهذا فتح محدرته أمام أهله فإذا فيها الروث والشوك والخشاش خشاش الأرض، فما أشبهك يا بني إلا بهذا. وما وجدت أدق من هذا المثال على هذا المؤلف. تصوروا يا أخوان، قرأ أغلب كتب الشيخ والله ما ذكرها حسب ما رأيت حسنة واحدة للشيخ، حسنة واحدة. لو سلمت جدلا بكل ما قال عن الشيخ جدلا، وهذا محال، ما للشيخ حسنة، ولكنه ما وجد كما قلت لكم. ومع أنه الذي جاء من البر فعلا فعلا جاء بخشاش وبعض، لكن هذا أخطأ حتى ما أنصف في هذه المسألة. فأقول إن القضية إذن أبعد من ذلك. إن القضية إذن أبعد من ذلك، ولو كان منصفا بل لو كان ذكيا لذكر بعض محاسن الشيخ، لكن أراد الله جل وعلا أن يكشفه وأن يبين غرضه وقصده كما إن شاء الله سيتضح من خلال هذه المناقشة. إذن هذا الجانب مسألة مهمة في مثل هذه المناقشة أيها الأحباب. فإذن أقول نقطة مهمة لا بد من بيانها، المؤلف إذن قصد أن يستهدف شخص الشيخ، لأنه يعلم أنه إذا استطاع أن يسقط الشيخ أسقط، هكذا يتصور علمه ومنهجه. وأقول له أنى لك ذلك، موت بغيره، أنى لك أن يتحقق هذا الأمر. وقضية أحباب مسألة في فقه الدعوة استمعوا لها، أن كثيرا من الدعاة الآن يستهدفون في أشخاصهم، فهذا يستهدف في عرضه، وهذا يستهدف في أهله، وهذا يستهدف في شخصه. لماذا يركز على الدعاة فقط وغيرهم لا يعلم عنه؟ لأنه بدل أن يوجه إلى منهجه، والناس لم يقبلوا بالتوجيه إلى المنهج، يوجه إلى شخصه، فإذا استطاع أن يشوه صورة الداعي أمام الناس لن يستمع له نفسه. وهكذا كان المشركون، مما لاحظته من منهج القرآن، مما بينه القرآن، أن المشركين ما تحدثوا عن الإسلام وما طعنوا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، بمقدار أنهم قالوا ساحر، كاهن، مجنون، شاعر. سبحان الله، لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم إن استطاعوا أن يشوهوا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، فإنهم يستطيعون أن يقضوا على الإسلام، فأنى لهم هذا الأمر، بعيد جدا. فهكذا أراد هذا المعلم، أراد أن يزهدنا في الشيخ، وأن يقول هذا الرجل متناقض، الرجل فيه كذا وكذا وكذا، ووصفه بألقاب ستسمعون بعضها. حتى بعد ذلك نقول لا نريد كتب الشيخ ولا منهج الشيخ ولا علم الشيخ ولا جهاد الشيخ. أقول له لن يتحقق هذا أبدا بإذن الله، وموت بعيد. أخيرا، مناقشتي لهذا الكتاب سأختار أمثلة فقط، فليست على سبيل الحصر والاستقصاء، ولكنها أختار أمثلة محافظة على الوقت، لأن الوقت قصير كما تلاحظون، وأعقب تعقيبات يسيرة، وسأقرأ بعض ما ورد في هذا الجانب. ولذلك تحملوا بارك الله فيكم، لأن من الإنصاف أن أقرأ لكم بعض العبارات حتى لا أخطأ في قراءتها أو في النسبة إليها. ونبدأ مع الكتاب. أولا استمعوا، ما بين الغلافين، أو بعبارة أصح ما في الغلافين كاف لإسقاط ما في الكتاب. الغلاف الأول يحمل العنوان التالي: تناقضات الألباني الواضحات. ما وجدت إلا هذا العنوان، هداك الله، ضاقت العناوين. لماذا ما قلت المستدرك على كتب الشيخ الألباني؟ ملحق، سم أي اسم، تناقضات الألباني. ومع ذلك لو تجاوزنا هذا العنوان، اسمعوا العنوان الثاني مما يكشف ما في صدر صاحبه. يقول: التنكيل، أعوذ بالله، التنكيل بما في كتب الألباني، شوفوا كتب، بما في كتب الألباني من التناقضات والأباطيل، والعياذ بالله. أرأيتم هذا التجني وهذا الظلم؟ وما في آخر الكتاب، في آخر الغلاف، أدهى وأمر. وأقرأ عليكم النص حتى تجدوا الإنصاف العجيب. هو الآن في آخر الكتاب يقول إن هناك عدد من المفتونين من تلاميذ الشيخ والذين غلوا في حب الشيخ يقولون إنه فاق الأولين في علم الحديث، لاحظتم؟ ويقول إنهم أخطأوا في هذا وبالغوا في هذا الأمر. أقول إن كان أحد قاف من تلاميذ الشيخ إن الشيخ فاق الأولين والمتقدمين في علم الحديث، أقول أخطأ، ولكن ما أظن أحد قال هذا الكلام. لا يعني الثناء على الشيخ وأنه علم من الأعلام أن نقول إنه فاق الأولين، من قال بهذا؟ ولكن دعونا من هذه المسألة الآن. هو ماذا يشنع على الذين قالوا إن الألباني فاق الأولين؟ اسمعوا هو ماذا قال. هو قال أيضا إن الألباني فاق الأولين، لكن بمسألة أخرى. اسمعوا، يقول: آه نعم. وقول من قال إن الشيخ فاق السابقين مردود بما أوردته في هذا الكتاب من البراهين، اسمعوا، من البراهين العلمية والأدلة الحسية الواقعية والنقولات الجلية من أن الشيخ قد وقع له من التناقض والغلط ما فاق الأولين والآخرين. سبحان الله، أنت الآن تقول للذين أثنوا على الشيخ لماذا قال فاق الأولين، أنت الآن تقول أنه فاق الأولين بالتناقض والغلط والوهم. والله لو سلمت بكل ما قال هذا الرجل في هذا الكتاب للشيخ ما يمكن أن نقول أنه فاق الأولين بالغلط. لماذا؟ لأن هناك من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من كذب، هناك من أخطأ، مهما قلنا ما فاق الأولين، فأنت وقعت بشر مما حذرت منه. والأفظع من هذا ماذا قال؟ قال فاق الأولين والآخرين اللي ما جاءوا إلى الآن. نعم، سبحان الله العظيم، أين الإنصاف؟ قلت لعلي وهمت، لعلي أخطأت. ثم قال والسابقين واللاحقين، أكدها. سبحان الله يا أخي، دعنا في الأولين، دعنا في السابقين، ماذا يدرك عن اللاحقين؟ اللاحقين بالنسبة لنا، لأنه لما يقول هو باللاحقين حتى لا يقول قائل يقصد الآن الموجودين، الموجودين يقول المعاصرين أو الحاضرين، لأن لما نقول الأولين بالنسبة للأولين عنا، إذا فاللاحقين الذين لم يأتوا. فإذا يا أحباب، أرأيتم هذا التجمع؟ أرأيتم أن الرجل له أهداف ما بين دفتي الكتاب أو ما في غلافي الكتاب كاف للدلالة على ما فيه؟ ولكن حتى لا يقول قائل أنك حملت هذه العبارات ما لا تحتمل، هذا ربما قرائن، استمع لما يأتي وستحكم. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإنصاف، ولا أجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل. أسأل الله أن يثبتني وإياكم وأن يعصمنا من الزلل والخطأ، وسأبذل جهدي قدر ما أستطيع للالتزام بهذا المنهج، ومن الله التوفيق جل وعلا، وعليكم الدعاء. إذن نبدأ الآن مع ما في الكتاب بعد ما بيان ما في غلافه. فأقول لكم مسألة واضحة، وهو ينعى على هؤلاء أنهم قالوا إنه فاق الأولين، هو الآن قال فاق الأولين والآخرين، زاد عليهم هذه كافية. ولكن دعونا مع المسائل مسألة مسألة. أولا وسأخذها عناصر، العنصر الأول السخرية واللمز والغمز والانتقاص، وسأحاول أمثل لكل مسألة بمثالين أو ثلاثة، لأن عندي أمثلة كثيرة حقيقة، يعني بعضها خمسة أمثلة بعضها سبعة أمثلة، ولكن ألاحظ أن الوقت يمضي بسرعة، فسأقتصر على ثلاثة أمثلة تقريبا، إلا أن وجدت أن هناك ضرورة للزيادة، وتحملوا بعض القراءة بارك الله فيكم. نبدأ الآن مما يتعلق بالسخرية واللمز والغمز والانتقاص، ركز على هذه القضية بغمز الشيخ ولمزه كما قلت لكم الطعن في علمه وفي شخصه. نبدأ صفحة خمسة، يعني سأذكر الصفحات لمن أراد أن يرجع. صفحة خمسة أيضا يقول، اسمعوا ماذا يقول، يقول أنه يتحدث عن الذين قالوا عن الشيخ وأنه فاق السابقين في الوقوف على أطراف الحديث وزياداته وتمحيصها وبيان ما خفي على المحدثين والحفاظ من خفايا عللها، وأنه وإن كان، اسمعوا كأنه يعترف الآن، وأنه وإن كان أصغر رتبة في هذا العلم من البخاري قليلا، لكنه يستطيع أن ينتقده ويضعف ما صححه. من قال أن الشيخ الألباني أضعف رتبة من البخاري قليلا؟ هل أحد ادعى دعوة أنه في درجة البخاري ثم أثبت وهنا قال وأعلى من ابن حجر ان اقل رتبة؟ طبعا هذا من الانتقاص السخرية واللمس، وهذا لا يتضح تماما الا من يقرأ الكتاب، لان نقول طويلة. فاقول من قال لك ان هناك من قال انه اقل رتبة قليلا من البخاري؟ ما احد قال هذا، هاتوا برهانكم، لكنه الغيظ والحقد والعياذ بالله. ايضا يقول في صفحة 22، هذه ملاحظة عليه عجيبة، عندما يأتي لكتب الشيخ الألباني يأتي لآداب الزفاف، يقول قال الألباني في آداب زفافه، لا حول ولا قوة. ونعرف أن الشيخ الألباني ما ألف هذا الكتاب آداب الزفاف إلا بعد زواجه بسنوات، وما تزوج الشيخ مرة ثانية حسب علمه، في آداب زفافه. عندما يأتي سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول في صحيحته، يعني صحيح عنده هو ولا عند من ليس الصحيحة. عندما يأتي سلسلة الأحاديث الضعيفة يقول في ضعيفته، وهذه لها مدلول، فهو يحكم عليها أيضا بالضعف، ليس على ضعف الأحاديث بل على ضعف السلسلة. وهذا كله من أساليب الغمز. لماذا لا تسمي الأسماء بحق الحقائق بأسمائها؟ لماذا لا تقول آداب الزفاف؟ لماذا لا تقول سلسلة الأحاديث الصحيحة؟ لماذا لا تقول سلسلة الآداء الحديث الضعيفة؟ لكن هذه لها أغراض لا تخفى. نواصل أيضا مع هذه الملاحظات من الغمز واللمز في، وكما قلت لكم إن شاء الله لن أطيل عليكم في مثل هذا الجانب. تصوروا، يقول يخاطب الشيخ الألباني، يقول يا أستاذ ألباني، هكذا يخاطب العلماء، يا أستاذ ألباني هكذا يخاطب العلماء. نعم، صفحة 50، نعم صفحة 50، يقول يا أستاذ ألباني، وهذا لا يليق أن يخاطب العلماء في هذا الجانب. أيضا أواصل المثل الأخير تقريبا، الأخير في قضية الغمز واللمز، في صفحة 184 في الهامش. اسمعوا، هذه قضية مؤسفة والله يا أخوان، مؤسفة جدا، مؤلمة بل مؤلمة. في الهامش في صفحة 184 يقول إن الشيخ الألباني ليس له أسانيد إلا إسناد أخذه، إلا إجازة، يقول إلا إجازة، يقول ليس له، والشيخ لا سند له في هذا الفن إلا إجازة دون قراءة من الشيخ الطباخ. الشيخ الطباخ أحد علماء سوريا، وأعطى الشيخ ناصر الدين الألباني إجازة، وليست هذه المشكلة. أتدرون ما هي المشكلة؟ وضع الطباخ، كلمة الطباخ بين قوسين وعلامة تعجب، يعني الشيخ ناصر الدين الألباني شيخه طباخ. مع كل أسف والله تعلمت، وعندما سألت عن الشيخ الطباخ فإذا هو علم من الأعلام في سوريا، فلماذا وضعه بين قوسين وتعجب؟ لأنه أراد أن يستغل من اسم الشيخ الطباخ، وهذا اسمه. نعم، لا يجوز أن يعامل الإنسان باسمه، كما لا يجوز أن يمدح لمجرد اسمه. فأراد أن يلمز بها لمز خفي والعياذ بالله، وهو من أسوأ أنواع اللمز والغمز كما تعلمون. أبرزها ووضعها بين قوسين، مع أن وردت أعلام كثيرة في الكتاب ما وضعها بين قوسين. بالمناسبة ذكر أكثر من 10 أعلام ما وضعها بين قوسين، بل أكثر من 20 علم. أبدا، لماذا الشيخ الذي منح الشيخ الإجازة عطيته بين قوسين وأبرزت وضعت علامة تعجب؟ هذا من أسوأ أنواع الغمز واللمز والعياذ بالله. ننتقل الآن بعد ما يتعلق بالانتقاص إلى موضوع آخر، وهو الاتهامات بدون دليل، وهذا كثير جدا، أقتصر على بعضها. اتهامات تتهم الشيخ الألباني بدون دليل، ونبدأ مع بعض هذه الاتهامات. الاتهام الأول صفحة 4 يقول: وغير خاف أن الشيخ يعد نفسه وكذا من فتن به أنه وحيد دهره وفريد عصره. أعوذ بالله، هذه تهمة. من قال هذا؟ من قال أن الشيخ الألباني وحيد عصره وفريد دهره؟ إنما هي تهمة لها غرض لا يخفى. أيضا نجد من التهم التي يتهم فيها الشيخ الألباني، فيقول أن الشيخ الألباني ذكر أنه لم يجد هذا الحديث والحديث موجود، فيقول لو رجع إلى المستدرك لوجده هناك، ولما تعالم ولا رجع إلى صوابه. الله المستعان، الشيخ الألباني يتعالم؟ إذا تعالم الشيخ الألباني من هو العالم؟ إذا كان الشيخ الألباني يوصف بأنه متعالم فمن هو العالم؟ سيأتيكم من هو العالم بعد قليل، هو العالم كما سيذكر لكم بعد قليل. أيضا مما قضية الاتهامات التي يتهم فيها الشيخ